بينها وبين تلك البلاد التي أمكن الجهاد فيها وكان يمكن، وأرجو أن يستمر هذا الإمكان. نعم.
هو يركز يا شيخ على أنه أنت تقول أنه في فلسطين لا يوجد هناك تربية، تربية إسلامية صحيحة، يقول لك هناك في أفغانستان كذلك أن هناك عقائد كثيرة مغربية وأشعرية.
لكن أجبتك عن هذا بارك الله فيك.
يعني إذا كان هناك باب مفتوح. نعم
شوف يا أخي، في علماء بيقسموا الجهاد إلى قسمين، فرض عين وفرض كفاية، وإله تقسيم ثاني فرض طلب وفرض دفاع. فرض الطلب هو إعداد المسلمين لنقل الدعوة إلى بلاد الأخرى وإن كانت المسلمون يطالبون في سبيل نقل الدعوة إلى بلاد ما حل الإسلام فيها، فلكي ينقلوا الدعوة إلى تلك البلاد لا تأخذ من عيد وزيح هؤلاء الذين يريدون أن ينقلوا الدعوة إلى بلاد الإسلام، هذون الذين يؤكد في حقهم أن يكون محقق فيهم الوصفان، أي الجهاد النفسي وهي التربية الإسلامية التي نزلزل حولها، والجهاد المادي السلاحي. أما إذا هجم المسلمون في عقر دارهم فيجب أن يخرجوا لاستقبال المهاجم ورده من حيث جاء. هنا ما نقول نحن لا بدنا نستنى ليصير في تربية وتصفية ونحو ذلك، هذا جهاد الدفع المغير الكافر الذي أغار على بلاد الإسلام، هنا نقول انفروا كافة. أما في جهاد نقل الدعوة هذا لا يفيد إلا أن يتوفر فيه شرطان. لعلكم تذكرون معي من البلاد التي يوجد فيها شعوب إسلامية ما دخل الإسلام إليها بطريق السيف كما يظن كثير من الناس، وإنما دخل الإسلام إليها بطريق انتقال المسلمين باسم التجارة، فنقلوا الدعوة بمعاملتهم مع الكفار، فتبين لهؤلاء الكفار أن هذا الإسلام هو الذي ينبغي أن يكون شريعة هؤلاء الأقوام، فآمنوا دون أي ضغط وأسلموا. فإذا كنا نحن كما نسمع أحيانا بعض الأنفر من بعض المسلمين في بلاد الغرب يكونون وصمة في أو نقطة سوداء في الإسلام والمسلمين بل وفي دينهم أيضا، لأنهم لا يمثلون الإسلام في تعاملهم مع الأقوام الذين يعيشون بين ظهرانيهم، لأنهم إما أن يكونوا جهالا بالإسلام فيسيئون إليه بدون قصد، أو أن يعرفوا الإسلام إلى حد بعيد، يعرفوا الحرام والحلال ولكنهم لا يبالون بالحرام والحلال. فإذا تصور الواقع الذي يقرره الشرع أن الجهاد جهادان، جهاد نقل الدعوة إلى بلاد الكفار وجهاد لدفع الكفار الذين أغاروا على بلاد الإسلام. الآن حينما أغار الكفار على فلسطين فقامت الجيوش العربية زعموا للدفاع عنها، لكن الله أعلم شو كان هناك سياسة مدبرة لهذه الدول رجعت مهزومة على أدبارها. فالآن انطوت صفحة الجهاد في فلسطين على هذا الواقع الأليم، وعيد الجهاد في أفغانستان منذ 10 سنوات وفتح الباب. فتح هذا الباب هو الذي جعلنا نحث المسلمين إلى أن يجاهدوا هناك مع أفغان. أما الآن هنا نحثهم على ماذا؟ على أن يقاتلوا اليهود بالحجارة كما يتفاخرون في بعض الجرائد والمجلات أن هذول أطفال إيش؟ أطفال الحجارة. هذا في الواقع يعني بيشجعوهم وما بيمدوهم، بيشجعوهم الكلام ثم يخالفون عنهم بالأعمال والأفعال. طيب غير من كان هنا تفضل.
حول مقفى شيخي أخبار أمس قالت 14,000 في السجون من يوم الانتفاضة من شباب المسلمين المقاتلين دير القتل 14,000 دير القتل.
الله المستعان.
إذا
نحطوهم
في
المواقع
السياسية
شيخنا
فعلا جنوس
شيخنا الرسول صلى الله عليه وسلم معناه من القرائة الحرائة
الحكومية
إلى آخره. فهل
هذا
الحديث
عام يشمل حتى القتال الدفاع؟ لا يشمل غيره. شيخنا قوله تعالى وشعورهم في الأمر، هل الأمر للوجوب وهل هو على إطلاقه لكل جناته في جميع الأمور؟
أولا أمر الوجوب لا شك ولا ريب، للقاعدة الفقهية المعروفة أن الأصل في كل أمر هو الوجوب إلا لقرينة صارفة للأمر من الوجوب الاستحباب. أما أنه يعني عام لجميع الناس فطبعا هذا ليس كذلك. وقبل أن أشرح لما ليس كذلك أريد أن ألفت النظر إلى شيء من الفقه الصحيح الذي ينبغي الانتباه له وعدم التورط ببعض القواعد التي ليست على إطلاقها وشمولها. من ذلك أن أي أمر بل وأي نص في كتاب الله أو في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجب أن يفسر على ضوء تطبيق الرسول عليه الصلاة والسلام لهذا النص كما طبقه الرسول علينا نحن أن نطبق، وليس يجوز لنا أن نأتي بمفاهيم جديدة لنصوص قديمة علما أن هذه المفاهيم الجديدة لم يجري عمل المسلمين بها. الآن المثال في الآية التي سألت عنها وشاورهم في الأمر، هذا النص مطلق، ويمكن لأهل البرلمانات والذين يتورطون وينتسبون إليها وقد يسمون الإسلام الذي يستدلون للبرلمان بمثل هذه الآية أن الإسلام ديمقراطي، وأكبر دليل أنه قال للرسول شاورهم في الأمر. هل المقصود هنا بقوله تعالى شاورهم في الأمر كل فرد من أفراد الأمة؟ هذا أولا مما لا يسبق إلى ذهن مسلم عاقل يتصور عدم إمكانية تطبيق هذا النص بهذا الشمول الواسع كل فرد، أي سواء كان رجلا أو امرأة، سواء كان عالما أو جاهلا، ولا أريد أن أقول سواء كان مسلما أو ذميا، لأنه شاورهم في الأمر يعني هذا المجتمع الإسلامي الذي عايش فيه هذا النبي الكريم الذي خطب بهذا النص مباشرة، ما أحد يخطر في باله هذا المعنى الواسع الشامل بهذا التفصيل الذي ذكرته آنفا. إذن لابد من أن ننزل قليلا من هذه التوسعة والشمول الذي ذكرناه إلى ما هو أضيق مما هو يمكن أن يطبق عمليا. حين ذاك لابد من أن يفسر النص شاورهم في الأمر يعني بعضهم مش كلهم، لأن الكل لا يمكن كما صورت آنفا. ثم أيضا وعليكم السلام، ثم هذا البعض من صف منه أيضا قسما منه، وذلك بأن نقول طبعا أنا أدرس الآن نظريا ثم نهائيا أربطكم بالواقع الذي عاشه الرسول عليه السلام بين أصحابه في حدود تطبيقه لهذه الآية الكريمة. قلنا إذن البعض وليس الكل، لأن الكل مستحيل عمليا. ثانيا نقول هذا البعض لازم نصفي منه أو نشفي منه قسم، فنقول مثلا العلماء وأهل الرأي وليس عامة البعض الذين لا علم عندهم ولا رأي عندهم. بداهة لابد ما نفهم هذا المعنى، يعني مش معقول أن الرسول عليه السلام يؤمر باستشارة المهابيل من الناس الذين لا عقول لهم ولا رأي لهم. لاحظين كيف أنه نحن نمشي الآن من الخيال نقترب إلى الواقع. فنقول إذن لابد من أن يكون مقصود الأمر في هذه الآية خاص بطائفة من الناس هم من أهل العلم والرأي يستفاد من استشارتهم. الآن نفس السؤال السابق الذي طرحناه آنفا وكان بدهيا جدا أنه نظري غير عملي، كل الناس مسلمين وكفار؟ لا. مسلمين فقط، كل المسلمين نساء ورجال؟ لا. الآن وصلنا إلى أهل العلم والرأي، هل يمكن استشارة أهل العلم والرأي كلهم؟ هناك مسلمون في المدينة، هناك مسلمون في مكة، هناك مسلمون في الطائف، هناك هناك إلى آخره. هل كان عليه الصلاة والسلام كلما عرض له أمر أن يجمع أهل العلم وأهل الشورى من مختلف البلاد؟ أيضا هذا لازم إيش نشيله من أذهاننا، لأن هذا غير عملي. ونحن نفخر دائما وأبدا أن الإسلام من كماله وفضائله أنه عملي وليس نظري، ليس خيالي، وليس مثاليا كما يقولون اليوم، لأن المثالية لا تطبق. إذن في حدود هذا الإمكان كان النبي عليه الصلاة والسلام يستشير أصحابه الكرام. هل كان يستحضر حتى من زوجاته اللي هن زوجاته وكفى أنه يأخذ رأيهم فيما يلم بالمسلمين من أمور، ولا كان يكتفي أن يستشير الرجال الذين حوله مثل الخلفاء الأربعة وبقية العشرة المبشرين بالجنة وأمثال هؤلاء الصحابة الذين لهم قدم صدق في الإسلام وفي دفاع الإسلام؟ كان لا يستشير نساءه عليه السلام، لكن مع ذلك كان يقبل رأيهن في بعض الأحيان دون أن يتوجه إلى استشارتهن أو أن يخطر في باله عليه السلام أن يستشيرهن. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذن وشاورهم في الأمر أزلنا كثيرا من المعاني الواسعة الخيالية وانحط المعنى المقصود، شاور أهل الرأي وأهل العلم ممن هم حولك. هذه الآية تعني هذا المعنى، وإذا عرفنا هذا المعنى الذي طبقه الرسول عليه السلام عمليا فلا يجوز نحن حين ذاك أن نأخذ من هذه الآية أن الإسلام يقر للديمقراطية، يقر نظام الانتخابات العامة تأخذ رأي الرجال والنساء، تأخذ رأي الصالح والطالح، بل تأخذ رأي المؤمن والكافر. هذا أبعد ما يكون فهما لهذه الآية على ضوء تطبيق الرسول عليه السلام لها. وأرجو أن تهتموا جدا بهذه الملاحظة، أن كل نص جاء في الكتاب والسنة يجب أن يفسر على ضوء تطبيق الرسول له، وإلا جئتم بدين جديد لا أحد حتى المبتدعة يستطيعون أن يقولوا بهذا الدين، مع أنه مستند إلى نصوص شرعية. وأنا بمثل هذه المناسبة أضرب مثالا غير واقع لكني أخشى أن يقع، وقد وقع في غير هذا المثال. فأقول لو دخلنا جماعة إلى المسجد نريد أن نصلي السنة القبلية، في أي صلاة من الصلوات التي لها سنة قبلية، فعادة كل واحد من الداخلين ينتحي ناحية من المسجد ويصلي وحده. فلو ارتفع صوت هناك في جانب المسجد، يا مسلمون لماذا تتفرقون؟ الله بيقول ولا تفرقوا، ليه عم تصلوا فرادى؟ صلوا جماعة. الرسول يقول يد الله على الجماعة، ليس هذا فقط، بل الرسول يقول صلاة الرجل مع رجل أزكى من صلاته وحده، وصلاة الثلاثة أزكى من صلاة الرجلين، وهكذا. شو رأيكم؟ هذا الاستدلال من أقوى ما يستدل به المبتدعة، بل لا يجدون له مثيلا في بدعهم. فهل تشرع صلاة الجماعة السنة القبلية في السنة القبلية مثلا اعتمادا على مثل هذه النصوص؟ الجواب لا. قد يقول هناك رجل منحرف عن الفهم الذي ذكرته آنفا، وهو أنه يجب أن تفهم من نصوص آيات وأحاديث على ضوء تطبيق الرسول عليه السلام بها. من كان غير متنبه لهذا أو غير ملتزم سيقول شو فيها، مثل ما بيقول عن كثير من البدع، وتقولهم يا أخي لا تفعل، بيقول لك شو فيها، ما فيها إلا صلاة الرسول وإلا ذكر الله وإلى آخره. فيها طبعا الجواب عندنا باختصار إنه شيء ما فعله السلف الصالح. الآن هنا أمام هذا المثال الدقيق، صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، لماذا نصلي نحن السنان وحدانا ليس جماعة؟ ما هو الجواب؟ الجواب اختصار أن الذي قال هذه النصوص هو الذي لم يفعل هذا المفهوم الذي أنت تريد أن تطبقه الآن. الذي قال صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده هو الذي شرع لأصحابه أنهم إذا دخلوا المسجد أن يصلوا وحدانا السنة، بينما أمرهم أن يصلوا الفريضة جماعة، وأوعدهم وعيدا شديدا لمن يتخلف عن صلاة الجماعة أن يحرق عليهم بيوتهم. إذن هذا النبي الذي أنزل عليه الشرع وطبقه أحسن تطبيق هو الذي قال صلاة الرجل مع الرجل أزكى، ما طبق هذا النص بهذا العموم والشمول فيما يتعلق بالسنن الراجحة. هذه قاعدة أرجو الانتباه لها، وعلى ضوءها تفسر نصوص كثيرة منها وأمرهم شورى بينهم وشاورهم في الأمر. نعم.
على ما تجد الشورى؟ هل الذي يفقد على حاكم المسلمين أم على أهل الشورى؟ على كل المسلمين. الأمر الآخر ما هو الأمر؟
كيف؟ لا أمر يا أخي، لا أفهم من الأمر الأول. شو يعني؟
على من تجد الشورى؟ وهل يجب على فئة المسلمين فقط أن يشاور المسلمين أو يشاور أهل الشورى، أم على كل مسلم يجب عليه أن يشاور؟ هذا أمر في أمر آخر بعد ما تجيب إن شاء الله.
والله لو بدي جاوبك حزيرة بقدر جاوبك، لكن لا يزال سؤالك يا أخي مش واضح، بس أنا رح أحاول بقى أوضحه. هل تعني أن المأمور بهذا الأمر وشاورهم في الأمر هو الحاكم المسلم؟ ولا مثلا أنا أبو أولاد شاور أولادي شاور زوجتي، تعني هذا مثلا؟ لا، مقصود فيه الحاكم المسلم.
طيب ما الدليل على أنه الحاكم الرغم
أنه
على إطلاق
والآية
على إطلاق؟
إجيت على رجليها. الدليل تطبيق الآية.
أيوة اللي شرحها قبل شوي.
ولا
ما هو الأمر؟ شيخنا ما هو الأمر الذي يجب أن نشاور فيه الجميع في الأمور العامة فقط؟
هذا أمر يعود إلى الحاكم الذي يأتمر بأمر الله. انتهيت؟ لا، قد تكون أمور خاصة كمان أمور عامة. أنت هلا لما تقسم الأمور إلى عامة وخاصة، هل تستطيع أن تضع حدا للأمور الخاصة والأمور العامة؟ اتركها للحاكم أو اتركها إليك لما تصير حاكم.
اسال يا زياد. بس الاخوان بيسالوا سؤال، بيقولوا ماذا نستطيع ان نفعل؟ هم يعني قالوا شيء اخر، قالوا هل نستطيع ان نقتل الانسان الكافر الذي يكيد للاسلام واهله بان يخرج المسلمين من دينهم مثل المبشرين وما شابه الذين يكيدون للاسلام، هل نستطيع او هل يسمح لنا بقتلهم هنا؟
هذا بحث كنا نحن بحثناه مع الأخوان في الجلسة السابقة.
أو ماذا نفعل في الأخير يعني؟ نقول أو أتكمل يعني، ماذا نستطيع أن نفعل؟
قلنا لهم هاجروا من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، هذا هو الذي يجب أن يفعلوه، ولا يفكروا هذا التفكير، لأنه سيكون مصيرهم مصير إخواننا الفلسطينيين، كل يوم يقتل منهم عشرات مقابل خنزير واحد، وهكذا سيكون الأمر هناك.
سؤال آخر، يقولون
ايه ما بترجم لهم؟
بترجم لهم ان شاء الله.
طيب
السؤال الاخر يعني سؤال يختلف.
هل يجوز الصلاة في المسجد الذي به سجاد مربوط بالسجاد وهو ينتعل الحذاء؟
أما الصلاة لو صلى في هذا المسجد المفروش بالسجاجيد فصلاته بلا شك صلاة صحيحة. وكأنه السؤال ليس هكذا ينبغي أن يكون، وإنما المشكلة ترد أولا من صاحب السؤال، وثانيا من صاحب الترجمة ولا مؤاخذة. فمثل ما بيقولوا في بعض الأمثلة العامية بيعملوا من زبيبة خمارة ومن الحبة أبة، يا أنه بنرفع يا بنحط. المهم أظن صحة السؤال ليس هل الصلاة صحيحة؟
لا ليس.
اسمح لي، لا أنا أجبتك على كل حال، إنما السؤال هل يجوز للمسلم أن يدخل إلى المسجد المفروش بالسجاجيد الفاخرة خاصة في البلاد السعودية، هل انضمت أخيرا إلى من يليق بهم هذه الزخارف إلى آخره؟ يجوز أن يصلي بن عليه في ذاك المسجد بشرط واحد، أن لا يثير فتنة بينه وبين أخوانه المسلمين، لأن القضية يجوز أو لا يجوز لها جانبان، جانب يتعلق بصحة العبادة، فله أن يصلي في نعليه في أقدس مكان. ويذكرني هذا الكلام بالقصة التي وقعت بين أبي موسى وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما، حيث كان في مجلس وحضرت الصلاة، فقدم ابن مسعود أبا موسى الأشعري إلى الصلاة وكان متنعلا فخلع نعليه، فقال أبي الوادي المقدس أنت؟ أبي الوادي المقدس أنت تخلع نعليه؟ يعني شريطك ما هي شريعة التوراة إلى هذا الحكم، أن موسى عليه السلام أمر اخلع نعليك فإنك بالوادي المقدس طوى، إنك بالوادي المقدس طوى. فإذا مسلم دخل في مكان مسجد أو دار مفروش بهذا الفراش صلاته صحيحة ما عليها غبار من هذه العيبية. لكن إذا كان بده يدخل المسجد وبده يثير قلاقل ومشاكل وفتن فلا يجوز له أن يصلي، ويجب عليه والحالة هذه أن يخلع عليه ويصلي حافيا.
عند الأخ أرجو تفصيل الأحكام الخاصة بمن أصيب بسنس الريح أو البول خاصة في الصلاة. يعني
أولا في اعتقادي إن كان المبتلى لم يفعل فعليه أن يتداوى، لقوله عليه السلام تداووا عباد الله فإن الله لم ينزل داء إلا وأنزل له دواء أو شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. فإذا قام بهذا الواجب ثم لم يوفق للشفاء حينئذ يأتي ما سألت عنه، وهو هذا أولا يجب أن يتوضأ لكل صلاة يريد أن يصليها ولا يضره، والحالة هذه أن يخرج منه شيء من نواقض الوضوء المعروفة والمعتادة. ثانيا يجب عليه في حدود استطاعته طبعا أن يستعمل بعض المناديل أو الخرق يضعها في المكان الذي يحتمل أن ينزل منه النجس، فلا يصيب اللباس وإنما يصيب هذه الخرقة، ليسهل عليه إما أن يرميها. واليوم يغني مثل هذا الورق النشاف هذا عن كثير من المناديل من الخرق، فيرميها أرضا وتبقى ثيابه الداخلية طاهرة. فإذا لا ليس عليه إلا هذان الأمران، فالأمر الأول أن يتوضأ لكل صلاة، وثانيا أن يخفف تسرب النجاسة إلى بدنه وإلى ثيابه بطريق استعمال المناديل هذه. وإذا توضأ لكل صلاة، فإذا كانت الصلاة التي يريد أن يصليها وبإمكانه أن يصليها مع الجماعة فلا يتوضأ إلا بعد دخول الوقت، لا ينبغي أن يتهيأ للصلاة التي يصليها وهو من أصحاب الأعذار إلا بعد دخول الوقت. فإذا دخل الوقت توضأ ثم انطلق إلى المسجد ولا يضره بعد ذلك إن خرج منه شيء، لأنه سوف لا يستطيع أن يصلي بهذه الصلاة سواها، لابد من أن يتطهر لها وهكذا دواليه. أصبر شوية.
فرض أن الحالة هاي تجي يعني على فتراتها مش ضروري بالتنظام. إيش اللون؟
والله هذه بقى المسألة فيها شيء من الدقة. هذه الفترات المسؤول لا يستطيع أن يتفلسف في تحديدها، وإنما الأمر يتعلق بالمبتلى بها. إن كانت هذه الفترات هي الغالبة عليه فبهذه الغلبة يمكن أن يدخل في أحكام المعذورين، أما إن كان العكس أي نادرا ما يقع منه ذلك فليس له هذه الرخصة، يجب أن يصلي وهو طاهر وثيابه طاهرة كل شيء، وإذا خرج منه هذا الشيء وهو يصلي بطلت صلاته.
فرضا صلى مثلا الفرض وخرج منه شيء وانتهى الفرض، هل يصلي السنة بنفس الوضوء أم يتوضأ مرة ثانية؟
يعني بعد ما صلى الفرض خرج منه شيء
أثناء الفرض؟
هذا أنت تعود بقى إلى الحالة الأولى ولا؟
الحالة المستمرة.
نعم. هذه المسألة في الواقع يعني أنا نظري يتردد فيها. تارة نقول يتوضأ للسنة كما توضأ للفريضة، لأن هذا هو ظاهر قولي عليه السلام توضئي للمستحاضة، توضئي لكل صلاة. وتارة بقول كأنها وحده تلحق السنة بالفريضة، لكن باختصار أنا ليس عندي جواب حاشم في الموضوع. نعم يا أبا طلال بدنا نمشي في شيء.
يعني هو عاد عليه بالنسبة للأنجاز سماهم الذين يكيدون للإسلام، قال هؤلاء يذهبون إلى بلاد الإسلام ليدعوا إلى النصرانية أو يغيروا عقائد المسلمين، فأنا أجبتهم بنفس الجواب. إيش السؤال بالنسبة للشيخ القاضياني اللي أطلق على نفسه وغير اسمه، بقول لك هل يقتل؟ وكذلك السؤال بالنسبة لسليمان رشدي، هل يجوز لهم قتله؟
أخي القاضياني كافر وهذا كافر، ولكن ليس بيدنا اليوم حكم تنفيذ الأحكام، لأنه في بلاد الإسلام لا تنفذ الأحكام من الحكام، فإذا فتح باب تنفيذ مثل هذه الأحكام للأفراد صارت فتنة كبيرة جدا بين المسلمين.
سبحانك الله. واحد أثناء الجمع يكفي وضوء واحد أثناء الجمع.
نعم. الجمع يكفي وضوء واحد إن شاء الله.
لحوا بدعوتك إلى لندن تروح.
بالنسبة لكتبك العلمية ايش مصدد خروج شيء للسور؟
الآن في قريبا إن شاء الله مختصر البخاري مجلد الثاني والخامس من السلسلتين الصحيحة والضعيفة، وطبع جديد لصدد الصلاة. السلام عليكم.
عليكم السلام. لا يرى الإنسان، فلو أمر المسلم بإطلاق صاروخ مثلا على هذه البلدان إسرائيل أو
يا أخي إذا هاي ترجع على المقابلة بالمثل
نفس الجواب.
هذا يجب أن يكون أعبر الناس، قال صلى الله عليه وسلم أحب للناس ما تحب لنفسك تكن أعدل الناس، قال أحب أن أكون خير الناس، قال صلى الله عليه وسلم كن نافعا للناس تكن خير الناس، قال أحب أن أكون أخص الناس إلى الله، قال صلى الله عليه وسلم أكثر ذكر الله تكن أخص الناس إلى الله.
يبين مكتوب من عن رب ينبغي ألا تتجاوز 40 يوما.
بالنسبة في احتفالات بالنسبة للنصارى في مصر، فاجتمعت يعني عدد من الناس وفير جدا، ويذهبون ليحتفلون وليروا كما يقولون العدرة في السماء،
ايش يرون؟
يرون مريم عليها رضوان الله يروها في السماء كما يقولون هم،
كما يزعمون،
كما يزعمون. فشاء الله وانفجرت أنبوبة غاز فضيعت عددا وفيرا أولا من المسلمين الذين كانوا يشاهدون ويأخذون الزيت إلى الدير ليقودوا به القناديل مقتنعين بذلك شفاء أو رزقا أو تقربا أو محبة فيهم. أيوة. فماتوا جميعا من النصارى والمسلمين.
أيوة.
فما مصير المسلمين الذين ماتوا ويحتفلون بهذا الاحتفال؟
لا شك ماتوا على أحد شيئين، إما فساقا وإما كفارا، وحسابهم على الله.
قصير جدا.
هؤلاء ماذا تفعل
بهم؟ هل يمكنك الجمع بين صلاة المفروضة بدون عذر؟
بدون عذر لا يجوز، يجب المحافظة على الصلوات في أوقاتها، وإنما يجوز الجمع في حالة الإقامة لدفع الحرج، يعني إذا كان مسلم يجد حرجا في بعض الظروف الطارئة في أن يحافظ على كل من الصلاتين في وقتهما، فدفعا للحرج يجوز له أن يجمع بينهما، إما جمع تقديم وإما جمع تأخير. عرفت كيف؟ يعني إذا لم يوجد حرج فلا يجوز الجمع.
رجل ذهب إلى العمرة، فهل يصح له أن يعدد عمرات في عمرة واحدة؟
من أين يعتمر؟
هو من مصر، ويعني
لما وصل وأدى العمرة
أداها من رابغ، أحرم من رابغ،
هو إحرامه من رابغ. إذا عاد إليها وجاء بعمرة أخرى قبل أن يسافر ويعود إلى بلده فلا بأس من ذلك، لكن شريطة أن لا يتخذ ذلك ديدنا له، وإنما يفعل ذلك نادرا ما أحيانا.
لا يجوز له أن يحرم من التنعيم؟
لا، تلك عمرة الحائض. تعرفوها؟
نعم
تعرفوها.
رجل ماذا شيخ بن؟
بس ايش في هذا نشوف؟
رجل راى فيما يرى النائم انه ينام مع امه او اخرى.
نعم.
ما الحكم في ذلك؟
الحكم في ذلك من نزغات الشيطان. عليه حينما يستيقظ ويتذكر ذلك أن يدفل عن يساره ثلاثا وأن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم فإنها لن تضره. هكذا عليه أن يفعل.
سمعت الشيخ يقولون نصير الجمع، احنا مسافرين الجمع قصر ولا جمع بس تروحه؟
أنت مسافر ومقيم؟
لا جاي من الكويت.
فاهم، مقيم.
لا مو مقيم، لا شهر وراجعين.
يعني ما نويت الإقامة؟
لا ما نويت الإقامة، قصر بس.
يجوز، لا يجوز لك الجمع ويجب عليك القصر.
يجب القصر ويجوز.
يجوز الجمع ويجب عليك القصر، بمعنى لا يجوز لك التربيع.
نعم.
ولا يجب عليك الجمع.
طيب الشيخ أحيانا يحدث أن
مفهوم؟
فهمت. نعم. الشيخ يحدث أحيانا أن وقت الإقامة حان وإحنا في البيت، فلو وصلت إلى المسجد قد انتهت الصلاة فيجوز أصلي في البيت؟
عفوا ما فهمت.
يعني وقت الصلاة قد حان وأنا في البيت.
وأنت مسافر ولا مقيم؟
لا سواء في بلدي، في بلدي.
مقيم.
إيه وقت الصلاة حان وأنا في البيت. حتى ما أطلع من السيارة وأوصل المسجد قامت الصلاة وانتهت. فأصلي في البيت معروفة يعني، ولا ألحق الصلاة مثلا مهما أدركتها؟
أنت إذا كان باستطاعتك أن تدرك الجماعة مع الإمام ولو قبل السلام فعليك أن تفعل ذلك.
أبادر.
أي نعم، تبادر ولو أدركت الإمام قبل السلام. وبمعنى آخر، إذا غلب على ظنك أنك تدرك الجماعة ولو قبل سلام الإمام وجب عليك السعي إليها. واضح؟
نعم.
تفضل. البسمل هل هي آية من الفاتحة؟
هي آية من كل سورة. أجبتك؟
بدي الفاتحة بالذات.
سامحك الله.
بس بدي سؤال يعني.
سامحك الله.
امرأة تلبس سلسلة عظيمة وباقطع من ذهب يا شيخ لصنع.
أخذت الجواب.
امرأة تلبس سلسلة من فضية وباقطع من ذهب.
تقرب الجهر.
تلبس
سلسلة فضية وباقطع من ذهب، يعني طوق فضة شيخ،
القطعة من الذهب معلق تعني بالسلسلة؟
اي نعم.
ولا كيف؟
قطعة من الذهب داخل
السلسلة؟
داخل السلسلة.
يعني مثلا الطوق من فضة وهنا قطعة ذهبية،
قلبي مثلا
هكذا. اي نعم. لا بأس من ذلك، لأن العبرة بالغالب، والغالب أنه طوق من فضة وليس طوق من ذهب. واضح؟
طبعا لا يعدم المحلات.
أجبني واضح؟
أي نعم،
حتى نأخذ دور لغيرك.
وإن كان الغالب فيه ذهب في الطوق هذا،
العكس بالعكس يكون حراما.
شيخنا هذا لا يعد محلق، لا يعد، لأن هذا فضة.
بهذا الأخير ولا الأول؟ سمعت ما قال؟
نعم
سمعت. بالنسبة في أخ مصري يريد أن يتعلم علم
الحديث
وهو متزوج ويعول سلاس،
يلا
انطلق
افرق
يلا يا شباب.
ما حكم عمل المرأة في التربية والتعليم في مدرسة بها رجال مختلطة ولا تتعامل معهم إلا على قدر الحاجة والضرورة، وهذه المرأة متزوجة وزوجها مدرس والدخل قليل ولا يكفيها لقيام حياة أسرية، في حين أن هذه المرأة تخرج بالجلباب الواسع والخمار دون ستار الوجه والكفين، ومعها نساء كثيرات يعملن معها وهي تتأنس بهن، وزوجها في هذا العمل ويقوم بتوجيهها دائما ونصحها في الله، فما حكم ذلك؟
في تدريس مختلط فلا يجوز، أما لو كانت مدرسة خاصة بالبنات وهي تدرس هذه البنات وليس هناك رجال فيجوز، ولكننا مع ذلك ننصح بأن تبقى المرأة في بيتها لتتمكن من القيام بواجب تربيتها لأبنائها، فإنها إذا شغلت عن تربيتهم بالتدريس ولو في مدرسة بنات خاصة بالبنات لا اختلاط فيها فقد انصرفت عن الواجب العيني إلى الفرض الكفائي. والسلام عليكم. ما في طواف وداد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أين السؤال؟
لو سمحت يا شيخ.
نعم.
حصلت مشادة بين أخ وقسيس. انتهت هذه المشادة بأن ساب هذا الأخ القسيس. فقام مجموعة من الإخوة معتذرين له أو موضحين له سماحة الإسلام كما زعموا. فما رأي فضيلتهم في هذا الأمر؟
شنو المسبة؟
إيش؟
ما هي نوع المسبة التي وجهها المسلم من
القسيس؟ يعني كشتم، يعني أنت جاهل أو أنت كافر أو
أكثر الماء بعد الجهد بالماء. ما هي المسبة؟
يعني قال له أنت كافر أو أنت جاهل، يعني هذا يعني كمثل هذا يعني.
طيب بكل حال هذا مخالف لمبدأ قوله تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن.
مع هي الكافر
ولو كنت فظا مع الكافر كان مع المسلم. وجادلهم بالتي أحسن، خطاب لمن؟ خطاب للرسول جادلهم لمن؟ للكفار. فلا يجوز إساءة المجادلة مع غير المسلمين لأن ذلك يكون تنفيرا لهم عن الدين. فالذين اعتذروا للقسيس ما أساءوا، لكن الذي أساء هو الذي استعمل ذاك الأسلوب من الشتم والسب.
جزاك الله خير.
سمعت عن الشيخ ولا
نعم؟
عند شغال مع واحد ما بيصليش، ده كافر ده اللي ما بيصليش يا شيخ؟
نعم.
ترك الصلاة يعني ما بيصليش؟
تاركها ما بيصليش؟
اه.
ما بيكفي تقول تارك صلاة؟
ترك الصلاة.
تضيف إليها ما بيصليش؟
اه.
ترك واحد زيتون يعني ثاني. ما بيصليش أو تارك صلاة.
تارك صلاة.
واحد من الاثنتين.
تارك صلاة.
تارك صلاة. إن كان تركها جحودا فهو كافر.
نعم.
وكان تركها مؤمنا بها متكاسلا عنها فهو فاسق.
طب لو سمعت الشيخ مثلا بيجيب مثلا اكل او شاي في المحل اللي شغال معاه اكل معاه، ولا يعني مثلا بيجيب شغال انا معاه بيعمل مثلا شاي او بيجيب اكل اكل لو اكلت معاه في الحاله دي؟
اذا كنت تنصحه بان يصلي فلا باس، والا فلا. غيره
يجوز صلاه التهجد بعد الوتر؟
نعم
يجوز صلاه التهجد بعد الوتر.
ايش هو التهجد؟
يعني قيام الليل او تطوع او اي شيء.
قيام الليل يصير قبل الوتر.
بس ما تسنى شو
قيام الليل بعد الوتر؟ ما في
مفيش
قيام الليل قبل الوتر لما قال عن صلاة الليل مثنى مثنى. فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة توتر له ما قد صلى. قيام ليل أو سميته تهجدا بعد الوتر مفيش
مفيش
ما في إلا ركعتين
اللي هم
ركعتين كان الرسول يصليهما بعد الوتر.
وضوء مثلا ولا ايش؟
الله يهديكم. ركعتين بعد الوتر كان الرسول يصليهما بعد ان يصلي الوتر. كان يصلي الوتر بوضوء ولا بدون وضوء؟
لا يقصد صلاة وضوء يعني.
الله يهديكم.
طيب ما فيش تطور ولا حاجة بعد الوتر؟ سمعت ابونا يعني يذهب الى بلد معينه يعني ومفيش عمل الا البلد دي بالرغم ان ابوه يعني غير ملتزم، هل يطيع ابوه في يعني انه ما يذهبش البلد دي يعني؟
لما ذهب الى تلك البلده
نعم
التي ينهاه ابوه عنها
نعم
من اين ياكل؟
مفيش.
الله يهديك.
مع الوقت ما يعني
من اين ياكل؟
البلد اللي هو فيها دلوقتي
من اين ياكل؟ يموت؟ قل
نعم.
مفيش فاهم مفيش. اذا اطاع اباه
نعم
ولم يذهب الى البلده التي هو يريد الذهاب اليها اطاعه لابيه من اين ياكل؟
من حياه متعسره يعني. وما فيش اكل ما فيش مجال ما فيش دخل
راح يموت الشيخ
يرزق منه
خلاص ما سمع الكلام يموت جوعا؟ قل لا
لا طبعا.
اذا من اين ياكل؟
يذهب الى البلد يعني؟
لا
ولا اخر اجابه
لك يا أخي أبوك يمنعك أن تذهب لكسب القوت.
نعم
كويس؟ فهل هو يموت إذا لم يذهب؟
لا ما يموتش.
اه
مش هيموت يعني.
من أين يأكل؟
يبقى يذهب.
يذهب يعني.
لا ما يذهب إذا لم يذهب إطاعة لأبيه يموت جوعا؟
لا مش هيموت جوعا.
من أين يأكل؟
من البلد.
في رزق بسيط جاي يعني.
اه شفت شلون؟ إذا هو يذهب للبلد للتوسع فما هو يموت. فإذا كان يموت أو يضيق معيشته بحيث أنه يحتاج إلى العيش ولا يجده فلا طاعة لأبيه. أما ما دام هو يعيش عيشة ولو عيشة ضنكا ماديا فيجب عليه أن يطيع أباه.
والله يا أخي سؤال مهم عشان
ما عنديش مجال من مصر.
أنت
ما زلت عند السؤال الأول يا شيخ محمد.
خير
لو هذه المرأة وضعت الخمار على وجهها وتغطيت الوجه وما تعاملت معه الرجال المدرسين.
الله يهديك يا أخي. هذا يعادي للبحث السابق. ما دام التدريس مختلط فلا يجوز. عليكم السلام.
استاذ والله في واحد حلف يمين الطلاق على مراته قال له لها يعني روح انت طالق فعايزين نرد له اليمين هذا بحيث انه تصير الحظ زوجيه.
هذا مش يمين طلاق. انت بتقول خلى روحي انت طالق. هذا مش يمين. يمين الطلاق ان يقول انه علي الطلاق ان فعلت كذا. هذا يمين. اما اذا قال لها انت طالق
قال لها انت طالق وفات غضبان
هذا
يعني
ليس يمين طلاق. الله يهديك. يجب ان تفرق بين يمين طلاق وبين طلاق.
هو فات يعني الشده قال لها انت طالق.
ما طيب نتكلم يا جماعه
ليس
نحن
ليس
يجب ان تفرق بين اليمين بالطلاق وبين الطلاق.
يعني ما يصحش يعني
ايش حكى وحكى بالضبط حتى الشيخ يبصم في الحين.
الفرق انت طالق خلاص.
قال لها انت طالق يعني
خلاص.
اذا قال لها انت طالق واشهد على الطلاق شهودا
لا ما في الشهود
فهو واقع والا فليس بواقع.
شكرا يا
مشيخ.
بناء المساجد تحت العمارات لضيق المكان او لعدم استطاعة الاخوة في المساجد الاخرى باقامة السنة، ما حكم ذلك؟
بناء المساجد تحت العمارات اذا كانت العمارات ليس فيها فسق وفجور جائزة وإلا فلا. واضح الجواب؟
واضح، بارك الله فيك.
بالنسبة للشيخ النساء اللي ما يصلوش الجمعة،
ليس على النساء جمعة، لكنهن إن صلينا الجمعة سقط عنهم فرض الوقت ألا وهو الظهر.
لا سمح بالنسبة، في واحد ليه جار
لو جار
توفى الجار ده، ترك يعني امرأة، المرأة دي يعني ماشيها مش كويس، يعني بتدخل عندها رجال يعني غير محرمين ليها، فيعني ايه واجب الجار نحو دي؟ بالرغم ان لو حد اتكلم معها ممكن تلبس اي جريمة واي تهمة.
هو وقوة ايمانه، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فان لم يستطع فبلسانه، فان لم يستطع فبقلبه، وذلك الله كل ايمان.
رجل يصلي كل يوم،
هو يعرف نفسه.
لا. رجل يصلي كل يوم، يسافر كل يوم،
يلا يا شيخ،
على سفر يوميا
سكة يا شيخ.
نعم حضرتك.
السلام ورحمة الله وبركاته. مالي 95076.
شكرا.
عفوا.
اللي أختها شيخة إن شاء الله متزوجة، وزوجها كان متزوج من قبل وله بنتان، هل يصح لي أن أتزوج أحدهما؟
هل يصح لك؟ من تكون أنت بالنسبة لهذه القضية؟
انا اعتبر إله ابن زوجته، اخوها، اخت زوجته.
اي الزوجتين؟
الثانية. نعم.
وله من الاولى بنت؟
نعم.
تريد ان تتزوج بها؟
نعم.
يجوز. نعم.
بالنسبة الذي يكفر بسب الدين او سب الرب وغير ذلك، فهل يطلق عليه كافر وان كان يعتقد انها عاده ليست كفرا؟ يعني بيقول على قول العاده،
لا يكفر الانسان الا بجحد ما دخل فيه، لا يكفر الا بجحد ما دخل فيه. والكفر كفران، كفر لفظي وكفر اعتقادي. فالكفر الاعتقادي هو الذي يخرج صاحبه من الملة، أما الكفر اللفظي ومنه ما أنت تقوله الآن أنه معتاد ذلك وبئسة العادة، هذا لا يكفر، لكنه لو كان هناك حكم شرعي قائم يؤدب، لأن هؤلاء الذين يتلفظون بهذه الألفاظ يحملهم على ذلك سوء التربية. ها؟ فلو أن هناك مرب حاكم مسلم لا جلده أو سجنه حسب ما يرى فيه المصلحة، وبعد ذلك سوف لا تجد أحدا يتلفظ بلفظة الكفر. واضح الجواب؟
ولا يطلق عليك كافر.
نعم لا يطلق عليك.
نسمع شيخ قصيرا أن صوت المرأة عورة، فما صحة هذا القول؟
لا أصل لهذا القول، إنما صوت المرأة بالنسبة للرجل كصوت الرجل بالنسبة للمرأة ولا فرق، ولكن نعني بالصوت هو الصوت الذي فطره الله عليه، فإذا لينت صوتها وتغنجت في كلامها فحين ذاك يكون محرما، لا لأن الصوت عورة وإنما لما اقترن به من ما يفتن الرجال عادة. مفهوم الجواب؟
بارك الله فيك. عمل المرأة المختلط يترتب على الأجر يلحق شيء من الإثم أو من الحرمة؟
لمن إثم؟
المرأة تعمل مثلا فعل مختلط.
فهمت السؤال، أسألك.
نعم.
يلحق الإثم من؟
يلحق الأجر نفسه، الأجر المقابل من الأجر، يعتبر حرام أم أنها يعني تعتبر يعني الرزق حلال ولكن أثر بالاختلاط؟
لا، كلاهما كلاهما، أي آثمة والكسب حرام.
نرجع صحة هذا الحديث، قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تسلموا تسليما اليهود والنصارى.
ما له أصل، هذا حديث موضوع.
سمعت يا شيخ؟
نعم.
بالنسبة في رجل شغال في كوافير بيعمل شعر السيدات، هل ده يجوز شرعا؟
شو بيساوي؟
بيعمل شعر السيدات كوافير يعني.
ما يجوز.
طب واكله رزقه اللي بيخش له ده، هل ده حرام؟
مثل السؤال السابق.
نعم. طب والمال المختلط بين الحلال والحرام، كمثل رجل يعمل حلاق واحلق الشعر واحلق اللحية.
كله اتمان داخل تركي، همسي برابر. يعني مثل بعضه. الأسئلة كلها من نمط واحد، لكن أمثلة تتعدد مثل ما قال الشاعر، تعددت الأسباب والموت واحد.
طب معلش عفوا، ما هو أنا بيحلق الرأس وأحلق اللحية، صار يعني
نفس الشيء.
مش
لو حلق 100 رأس فهو مباح، لكن حلق لحية واحدة فهو حرام.
صار كل المال.
نعم،
كل المال إذا حلق لحية واحدة من ضمن المائة رأس.
هذا الذي يحرم عليه، يعني المال الذي أخذه مقابل حلق اللحية هو الحرام، أما المال الذي أخذه مقابل حلق الرأس فهو حلال.
طب أنا كضيف يعني كيف أفرق بين رأسه ولحية وأنه كذا أو كذا؟
كضيف
مثلا عنده
يأكل من أكله يعني.
هذا بحث آخر، أنا ما أدري، أنا لست يعني بحاثا في أحوال الناس، وإنما أنا أفتي بقدر ما أسمع أفتي. كيف تعرف أنت؟ ما أدري.
طب
ممكن مثلا أنه يغلب على ظنك أنه بيحلق رؤوس أكثر ولا لحى مثلا
رؤوس،
فيكون الغالب ماله حلال والعكس بالعكس.
وإذا استوي
استوي وإذا استوي يعني يقال حينئذ دع ما يريبك إلى ما لا يريبك.
تفضل يا شيخ. سمعت، هل يجوز اتباع إمام مسجد مخالف السنة؟
السلام. أهلا مرحبا. خلاص فرانك يوم ذكر
الشيخ.
نعم.
رأي فضيلتكم في اختلاف الجماعات الإسلامية، كل يزعم منه على حق وعلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم.
أظن سمعت الخطبة كلها في النار إلا واحدة، من هي؟ التي تكون على ما كان عليه الرسول عليه السلام.
والواحدة يا شيخ،
والجماعة الإسلامية معروف مناهجها. فالكثير منها يصرح بأنه منهج سياسي، أما العقائد أما العبادات أما الأخلاق فلا تقترب منها، فهل هذا من الفرقة الناجية؟ وأخرى شيء من ذلك دون كل ذلك وهكذا. فمن كان يسعى دائما أن يحيا الحياة التي كان يعيشها محمد عليه السلام وصحبه فهو ماشي على الخط وكذا.
الفرقة شيخ التي في اليهود والفرقة التي في النصارى الذي قال عليها الشيخ، هل هم ناجون؟
هل هم ايش؟
ناجون؟ قال مثلا كلهم في النار إلا واحدة من هذه وواحدة من هذه.
هو الحقيقة قبل أن أجيبك عن سؤالك، هو أخطأ رواية الحديث بالمعنى، لأنه ليس في كل فرقة ناجية، لكن بلا شك أن هناك أفراد ناجون من الفرق السابقة هم الذين كانوا يعني على منهج الأنبياء السابقين، لكن ما في نص أنه فرقة منها ناجية كما هو في الأمة المسلمة. لعلك أخذت جوابك.
السلام
عليكم. وعليكم السلام.
شيخ، ممكن الواحد يأكل مع واحد نصراني؟
يأكل مع واحد نصراني؟ ليش يأكل معه؟
يعني ساكن معه في السكن.
إذا كان بيحاول يجر ناحية إسلامه فيجوز، وإذا كان هو يحاول أن يجره إلى كفره فلا يجوز.
لو سمحت، ما حكم من يتناول حبوب كمخدرات بنسبة مهدئة للأعصاب وعنده يعني حالة نفسية والدكتور وصف له حبوب مخدرة يعني وبتضيع عليه بعد أوقات الصلاة؟
إيه، هذه الحبوب يجوز له أن يأخذها إذا تعالج بالطب النبوي، والطب النبوي هو أن يعنى هذا المريض بمعرفة الأوراد التي سنها الرسول عليه السلام للأمة، فإذا كان يستعملها ثم لم ينجو من هذا المرض الذي أنت تذكره، ولا بد من أن ينجو إذا أخلص إلى الله عز وجل في اتباع سنة نبيه، بعد ذلك يمكن أن يقال بجواز أن يأخذ تلك المسكنات. لعلك فهمت علي؟
ممكن يعمل توضيح يعني أكثر يعني.
بعض الشيء، هذا مثل ومثل من يريد أن يستمني. تعرف الاستمناء؟ هل يجوز الاستمناء؟ الاستمناء حرام، لا يجوز. لكننا نضرب مثلا، يجوز متى؟ إذا كان يتعالج بالطب النبوي، وهو أن يصوم كما قال عليه السلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فإذا كان هذا يصوم، وأحسن الصوم وأفضله هو صوم داود عليه السلام، فإذا كان يصوم يوما ويفطر يوما ثم مع ذلك وجد نفسه من كثرة الشبق الذي في نفسه محتاجا إلى أن يستعمل العادة السرية، وإلا ربما انطلق إلى الفاحشة، في هذه الحالة فقط تجوز له العادة السرية. وما أظن الإنسان مسلم يطبق هذا العلاج النبوي يحتاج إلى العادة السرية. فهمت هذه؟ تلك كهذه، ذلك الرجل الذي يتعاطى الأوراد والأذكار بكل مناسبة، منها عند النوم، منها عند الاستيقاظ من النوم، عند الدخول من الدار والخروج من الدار وإلى آخره، سوف لا يحتاج إلى المسكنات، لأن المسكنات النبوية المعنوية أشد مفعولا في نفس المؤمن من المسكنات المادية التي لها أثرها في النفوس الكافرة. لعلك فهمتني الآن.
العمل في شركة أجنبية.
نعم،
شركة أجنبية العمل فيها، يعني هي تربح فقط للأجانب، تحول أموالها لبلاد الكفر.
سمعت.
هناك شركات هنا مفتوحة، هل يجوز العمل فيها؟ ليس هناك فائدة مثلا أن تنتج مواد غذائية للمسلمين والأرباح تأخذها بنفسها ولا يستفيد منها المسلمين إلا دفع رواتب للموظفين فقط.
الشركة هنا؟
نعم.
وسؤالك باختصار ما هو؟
هل يجوز العمل فيها؟
أيوة. وهي شركة كافرة؟
نعم.
إذا كان نوع العمل فيها في حد ذاته لا مخالفة للشرع فيه من جهة، وإذا كان الشركة أيضا في حد ذاتها من جهة أخرى لا تتعاطى أمور مخالفة للشريعة، جاز وإلا فلا.
رأي فضيلتكم في المبايعة للجماعة؟
ما في بيعة.
لا في بيعة.
ما في بيعة. وين الجماعة؟
وإذا أردنا أن نغير من مسار أمة من دولة فساد إلى دولة إسلام، كيف نجتمع؟
بالتصفية والتربية.